مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس 12 من هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان تأملات في سورة صاد. وكنا يا أحبة قد توقفنا عند قول الله عز وجل: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بداية أحبة، ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها؟ المناسبة وهي أنه بعد أن وصف الله سبحانه وتعالى ثواب المتقين ونعيمهم في الجنة أتمه بوصف عقاب الكافرين وعذابهم في النار وتخاصمهم فيها، ليأتي الوعيد عقب الوعد والترهيب إثر الترغيب، فيكون المرء بين رجاء الثواب وخوف من العقاب فيزداد في الطاعة ويتجنب المعصية. وفي هذا المناسبة فائدة، وهي أنه ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل أن يجعلون دعوتهم مشتملة على الترغيب والترهيب، وذلك لأنها إذا كانت الدعوة مقتصرة على الترغيب فقط صارت سببا للأمن من مكر الله، وإذا كانت مشتملة على الترهيب فقط صارت سببا للقنوط من رحمة الله. ثم دعونا نبدأ في تأمل هذه الآيات. يقول الله عز وجل: هذا وإن للطاغين. وهنا سؤال: من هم الطاغون؟ الطاغي أو الطاغين هم جمع طاغية، والطاغي هو من تجاوز الحد، لذلك يقول الله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء أي تجاوز الماء حده، وهذا يدعونا إلى تساؤل: وما هو حد الإنسان حتى لا يتجاوز حده؟ الجواب: حد الإنسان أن يكون عبدا لله ممتثلا لأوامره ومجتنبا لنواهيه، فمن لم يمتثل للأوامر فهو طاغ، ومن ارتكب النواهي كذلك هو طاغ. ثم تأمل قول الله عز وجل: لشر مآب. لشر مآب أي لشر مرجع. وما هو شر المآب؟ قال الله عز وجل: جهنم. نار جهنم إذن هي شر مآب يؤوب ويرجع إليه الإنسان، إذن جهنم هي شر المآب. ولماذا سميت جهنم بهذا الاسم؟ سميت بذلك أولا لأنها تتضمن الجهمة لسوادها، فهي يعني ظلماء ليس فيها نور، وكذلك سميت جهنم بهذا الاسم لبعد قعرها، فقد جاء في الحديث: سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هو وأصحابه رضي الله عنهم وجبة، أي صوت وقعت شيء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار حتى انتهى إلى قعرها. هذا 70 سنة وهو حجر كبير له صوت عظيم يهوي في النار، فهي بعيدة القعر. جهنم يصلونها أي يدخلونها ويعذبون بصلاها وهو وشدة حرها. ثم يقول الله عز وجل: فبئس المهاد. فبئس المهاد، ما ظنكم يا أحبة إذا كان الفرش الذي ينامون عليه ويريدون أن يستريحون هو فرش ومهاد من نار؟ هذا يدل على شدة عذاب أهلها وعلى كذلك تنوع عذابهم، فافتراشهم شديد ولحافهم شديد، كما قال الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، نعوذ بالله ونسأل الله السلامة. ثم تأملوا قول الله عز وجل: هذا فليذوقوه حميم وغساق. هذا فيه تنويع عجيب لألوان العذاب، فالحميم هو الماء الحار، فتأملوا لشرابهم فهم يشربون ماء حار وليست حرارته يعني سهلة أو يسيرة، كما قال تعالى عنهم: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. أولا، هذا الماء لا يأتيهم الشراب بسهولة، وإنما يأتيهم بعد أن يعطشوا عطشا شديدا، ثم يسألون الله أن يغيثهم من هذا العطش. وإذا أغيثوا يغاثوا بهذا الماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا دنا فقط هذا الماء من وجوههم شواها، بل قال العلماء تتساقط لحوم الوجه إذا دنا منها. ثم إذا شربوا، إذا شربوا في البطون قطع الأمعاء، كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذن هذا فليذوقوه حميم. ثم يقول وغساق. ما هو الغساق؟ الغساق يقول العلماء هو الصديد الذي يجري من أجسامهم من احتراقها، هذا نوع من شراب أهل النار. إذن صار شرابهم إما ماء حار يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء، وإما صديد أهل النار كما قال تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ثم تأملوا قول الله عز وجل وآخر من شكله أزواج، أي أن عذابهم في النار من أنواع مختلفة، فيهانون غاية الإهانة ويقرعون ويوبخون بصور مختلفة. فتأملوا يا أحبة من صور العذاب النفسي في النار أنهم يمنون بالخروج وترتفع بهم النار حتى يقتربوا من أبوابها، كما يقول الله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا من شدة العذاب. وللتقريب، فمثلا لو أن شخص محبوسا وكان يقرب من الباب ويظن أنه سيخرج فإذا به يرد، فهذا لا شك أنه من أشد عذاب عليه مما لو بقي في مكانه، فهم ينوع عليهم العذاب أنواعا عظيمة لا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال. ثم يقول الله عز وجل بعد هذا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. تأملوا يا أحبة وانظروا كيف ستكون العداوة بين أهل النار. وهكذا المجرمون في الدنيا الذين يوالي بعضهم بعضا كيف ستكون حالهم يوم القيامة وكيف سيكون العداء بينهم. تأملوا، يقول الله عز وجل هذا فوج مقتحم معكم. ما معنى الفوج؟ الفوج الطائفة. ولماذا الاقتحام؟ الاقتحام هو الدخول بمشقة، ومما يدل على أن هناك سيكون ازدحام شديد. طيب من القائل هذا فوج مقتحم معكم؟ القائل هم خزنة جهنم. يقولون لمن هذا الكلام؟ يقولون هذا الكلام للقادة. وماذا ومن يعنون هذا فوج مقتحم معكم؟ يعنون الأتباع، أن الأتباع سيدخلون معكم أيها القادة في النار. طيب ماذا سيكون رد القادة والرؤساء؟ تأملوا، قال هؤلاء القادة والرؤساء لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، أي لا نرحب بهم ولا نريدهم، بل نحن ننابذهم غاية المنابذة، إنهم صالوا النار كما صليناها. فبماذا يجيب الأتباع هؤلاء الرؤساء؟ إنهم يردون الشتم بمثله ويحملون القادة المسؤولية. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. أي أنتم قدمتم لنا الكفر، أي أنتم سهلتم لنا سلوك سبله وزينتموه في نفوسنا حتى تبعناكم، فبئس القرار لنا ولكم. ثم تأملوا، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. من القائل؟ القائل الأتباع. يطالبون بماذا؟ يطالبون بمضاعفة العذاب للمتبوعين، أي ربنا من قدم لنا الكفر وهم المتبوعون فضاعف لهم العذاب. لماذا؟ قال أي عذبهم لكونهم كفروا، هذا العذاب الأول، والثاني وعذبهم لكونهم قدموا لنا هذا الكفر. ومثل قوله تعالى وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ولنا أيها الأحبة هنا وقفات. بعد أن سمعنا أيها الأحبة الحوار بين المتبوعين والتابعين، يأتي السؤال كيف استطاع الطغاة المتبوعين قيادة هؤلاء التابعين؟ الجواب دعونا نتأمل كيف بيّن ذلك القرآن من خلال نموذج الطاغية الأكبر فرعون. لقد كان نظام الحكم الفرعوني يقوم على ثلاثة أعمدة. أولا النظام الإداري وهو متمثل في وزراء فرعون وملأه الذين كانوا يخططون ويبرمجون وينظمون، وهذا النظام يتمثل في هامان. كان فرعون يكلف هامان، وكان هامان يكلف الوزراء بتنفيذ رغبات فرعون. يقول الله عز وجل: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن هذا النظام الأول. النظام الثاني كان يتمثل في المال، فقد كانت قوة فرعون الاقتصادية ممثلة في قارون، حيث كان قارون إسرائيليا من قوم موسى، ولكنه انضم إلى جانب فرعون وكان قارون ذا غنى. قال الله عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كان فرعون يستخدم المال أداة للضغط على رجاله بأسلوب الترغيب للموافق والترهيب للمخالف. لذلك لما جاء السحرة لمباراة موسى وعدهم ومناهم بالمال والقربة، قال تعالى: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. الثالث من وسائل يعني استخدام فرعون وتأثير فرعون الجهاز التنفيذي لفرعون، ويقوم على قاعدتين. القاعدة الأولى القاعدة الإعلامية التأثيرية والمتمثلة في السحرة، حيث كانوا أداة فرعون في التخويف والترهيب النفسي. والثاني الذين هم الجنود لفرعون. الأولى القاعدة الإعلامية التأثيرية وهم السحرة، الثانية جنود فرعون الذين كانوا يقومون بعقاب المخالفين وتعذيبهم. ويأتي سؤال آخر: طيب ما هي مظاهر اتباعهم للمتبوعين؟ إن مظاهر اتباع المتبوعين تأخذ صور متنوعة، منها الاتباع في العقيدة والرضا بما يقدمونه للأتباع من الدين الحق والباطل والالتزام بكل ما يصدر عنهم. الثاني الاتباع الأخلاقي، ويتمثل في الاقتداء بالمتبوعين في مظاهر انحرافهم السلوكي وانغماسهم في الملذات والشهوات. الثالث الاتباع الفكري، وذلك بإلغاء الأتباع لآرائهم وأفكارهم وعقولهم والتلقي في كل ذلك عن ساداتهم وكبرائهم، بل يأخذون الأفكار والآراء والمفاهيم التي يقدمها لهم هؤلاء الكبراء. وأخيرا الاتباع السياسي، ويمثل ذلك بالانحياز إلى جانب المتبوعين وموالاتهم والتحالف معهم وربط مصيرهم بمصيرهم وتأييدهم في كل ما يصدر عنهم. ثم يأتي سؤال ثالث: كيف ستكون النهاية للأتباع والمتبوعين بالباطل؟ أما في الدنيا فيشتركون في العذاب إذا وقع، فإذا دمر الله المتبوعين دمر الله أتباعهم، وإذا أغرق الله المتبوعين أغرق الله أتباعهم، وهذا ما حصل مع قوم نوح وقوم لوط. طيب في الآخرة؟ الآخرة يشترك الأتباع مع المتبوعين في العذاب، حيث يقفون للحساب معهم ويشعرون بالحسرة والندامة والخزي والذل معهم، ويتقلبون في نارها وعذابها معهم، ويخلدون فيها معهم، ويتحملون كذلك المسؤولية معهم. ثم تأملوا يا أحبة لهذه الآيات، تأملوا القادة وهم يبحثون عن المؤمنين في النار. بعدما يسمع القادة المتبوعين كلام أتباعهم ودعاءهم عليهم، وبعدما يستقرون في النار والعذاب، ينظرون حولهم وهم في النار، ويتعرفون على زملائهم المشاركين لهم في العذاب، ويعرفونهم بأعيانهم وأسمائهم، سواء كانوا من القادة المسؤولين في الدنيا أو كانوا من الأتباع المستضعفين. ثم يفتش هؤلاء القادة المتبوعون عن آخرين فلا يجدونهم في النار، وعندها يعلنون استغرابهم قائلين: وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إنهم يعنون بكلامهم فقراء المسلمين الصالحين وضعفائهم، فقد كان هؤلاء الملأ المستكبرون يسخرون من ضعفاء المسلمين في الدنيا، وكانوا يعتبرونهم من الأشرار الضالين المنحرفين. لقد اختار الله المؤمنون أو لقد اختار المؤمنون الإيمان في الدنيا والتزموا به وثبتوا عليه، وهذا الأمر لم يعجب الملأ المستكبرين، فآذوهم ودعوهم إلى أن يتحولوا عن الإيمان، ولكن هؤلاء المؤمنين ثبتوا على الحق ولم يستجيبوا لطلب الطغاة المتبوعين، فاعتبروهم أشرارا ضالين. ولما استقر الطغاة في النار صاروا يبحثون عن أولئك المؤمنين الثابتين وسط العذاب فلم يجدوهم. وعندها صاح القادة الكبرى مستغربين: وما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخرية أم زاغت عنهم الأبصار؟ وما درى هؤلاء المتبوعين أن الرجال الصالحين لم يشاركوهم في هذا المصير الذي أدى بهم إلى جهنم كما شاركهم أتباعهم، وأنهم هناك في جنات النعيم معززون مكرمون منعمون عند رب العالمين. ثم تأملوا، يقول الله عز وجل: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. والمعنى أن هذا الذي يجري بين الأتباع والمتبوعين في جهنم حق يقع هناك كما أخبر الله عنه. فالرسالة: يا أيها الأتباع، هل يسركم أن تكون هذه نهايتكم في جهنم؟ وإذا كان لا يسركم فلماذا اتباع القادة الطغاة في الدنيا؟ وكذلك يا أيها السادة المتبوعون، هل يرضيكم هذا المصير في الآخرة؟ فلماذا تبقون مصرين على كفركم وعنادكم؟ هذه رسالة الآيات. ثم تأملوا في قول الله عز وجل: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. مناسبة هذه الآيات لما قبلها، بعد أن ذكر الله في أول السورة أن محمدا دعا إلى التوحيد وأثبت أنه نبي ودعا إلى الحشر والنشر فقابلوه بالسفاهة وقالوا إنه ساحر كذاب، ثم صبره الله على ذلك وقص عليه قصص الأنبياء قبله ما يكون سلوى له في الصبر على الأذى، ثم أردف ذلك بذكر ثواب أهل الجنة وعذاب أهل النار، عاد هنا لما بدأ من تقرير هذه المطالب التي ذكرها في أول السورة. وما هي تلك المطالب؟ تقرير التوحيد والنبوة والبعث. والمعنى: قل يا محمد لقومك إنما أنا منذر لكم من عذاب الله أن يحل بكم بسبب كفركم. قل إنما أنا منذر. ويأتي سؤال: هل الرسول صلى الله عليه وسلم منذر فقط؟ الجواب: الرسول بعث بالإنذار للكفار بالنار وللبشارة وبالبشارة للمؤمنين بالجنة، لكن المقام هنا يقتضي الإنذار لأن الخطاب للمكذبين. ثم تأملوا قول الله عز وجل: وما من إله إلا الله الواحد القهار. في هذه الآية أيها الأحبة تقرير لألوهية الله بهذا البرهان القاطع. وما هو هذا البرهان القاطع؟ هو وحدته تعالى الواحد وقهره لكل شيء القهار. فإن القهر ملازم للوحدة. كيف يكون القهر ملازم للوحدة؟ فلا يكون قاهران مستويان في قهرهما أبدا. كيف؟ الذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. فمعنى القهار: من لا يجري بخلاف حكمه في ملكه نفس، هذا معنى القهار. ثم تأملوا قول الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. مناسبة هذه الآية لما قبلها: لما أرهبهم الله عز وجل بقهره رغبهم هنا بمغفرته. الله رب كل شيء وهو عزيز يقهر من عانده وعصاه ويغفر لمن دعاه ورجاه، فكيف يعبد غيره ويستعان بسواه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فكونه رب يشعر بالتربية والإحسان والكرم والجود، وكونه غفار يشعر بأنه يغفر الذنوب وإن عظمت. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.